العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الدواء بألبان الإبل، أي لما يناسبها من الأمراض، وليس المعنى أنه دواء من كل داء، ولكن لما يناسبه. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، وهو الفراهيدي الإمام مكثر في الحديث وثقة مأمون، والبخاري شيخه مسلم وتلميذه مسلم، فمن مسلم التلميذ ومن مسلم الشيخ؟ البخاري تلميذه مسلم وشيخه مسلم. عندك يا زبير؟ تلميذه مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح، وشيخه هذا الفراهيدي. نعم. قال: حدثنا سلام بن مسكين أبو نوح البصري، وهو سلام بالتشديد الأزدي، قال الحافظ: ليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في كتاب الأدب، وهو ثقة الرمي بالقدر. وسلام لقب واسمه سليمان كما في تهذيب التهذيب. وللتنبيه، في الدرس الذي مضى عباس بن الوليد هو النرسي، الحافظ يقول عباس بن الوليد النرسي، في بعض الطبعات عياش، فإن كان عياش فهو بن الوليد الرقام، لكن الحافظ ضبطه بأنه عباس بن الوليد النرسي. قال: حدثنا ثابت، وهو ثابت ابن أسلم أبو محمد البناني البصري، وهو ثقة عابد. من الذي قال كان ثابتا مفتاحا، أو كان ثابتا مفتاحا من مفاتيح الخير؟ أنس بن مالك شيخه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا السند مسلسل بالبصريين، وهو نوع من أنواع المسلسل، أن ناسا، جاء في بعض الروايات من عكل وعرينة، وفي رواية من عكل أو عرينة، كان بهم سقم، في رواية أنهم قدموا المدينة فاجتووا، أي مرضوا، أصابهم مرض يلازم الجوف بسبب وباء المدينة. قالوا: يا رسول الله، آونا وأطعمنا. فلما صحوا قالوا: إن المدينة وخمة، فأنزلهم الحرة في ذود له. والذود، قال بعضهم، كانت 15 من الإبل، كان يرعاها الراعي بجانب الحرة، وهي من إبل الصدقة. وفي رواية أيضا في الصحيح أنهم عند أن شكوا المرض قال لهم: الحقوا بإبل الصدقة، فلم يبعثهم إلى الإبل بعد أن صحوا، وإنما عند الشكوى. قال: فقال: اشربوا من ألبانها، وفي رواية وأبوالها. فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، واستاقوا ذوده، وفي رواية وارتدوا على أعقابهم. فبعث في آثارهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، فرأيت الرجل منهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت، أي من شدة الظمأ ومن شدة الحر، حر الشمس، حتى جاء في رواية قال وكانوا يستسقون أو يستسقون فلا يسقون. قال سلام: فبلغني أن الحجاج قال لأنس: حدثني بأشد عقوبة عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم، بأشد عقوبة عاقب بها النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثه بهذا فبلغ الحسن فقال: وددت أنه لم يحدثه. والحديث متفق عليه، وكان الحسن البصري من الفارين من الحجاج، حتى أنه اختفى حتى مات الحجاج، وكان يرى كفره، وقد اختلف أهل العلم في زمنه في تكفيره. كان الحسن يقول: والله ليخيبن الله ظنكم فيه، وكان غيره لا يرى كفرك ابن سيرين وجماعة، وهو الصواب أنه ظالم لكنه ليس بكافر، فإنه فعل الأفاعيل لكن كان متأولا، حتى أنه قال: أفلا نعذب بهذه العقوبة من عصى، فقد عذب بها النبي صلى الله عليه وسلم بعض العصاة. وليس في هذا دليل مع الحجاج، لأن هؤلاء الثلاثة جمعوا ثلاث جرائم أولها الردة، فهؤلاء كفروا، فلا يستدل بهذه العقوبة لعقوبة المسلم العاصي. والشاهد من هذا الحديث أنه لبن الإبل فيه دواء لبعض الأسقام والأمراض، ولهذا جاء في بعض الحديث في بعض الروايات: فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا وسمنوا، يعني ذهب عنهم السقم وارتاحت أجسادهم، فهو فيه دواء. بل كما يقول ابن القيم وغيره: حتى أبوالها للحديث شربوا من أبوالها وألبانها، ولكن ممكن أن يخلط البول باللبن، ومن لا يستسيغه لا يلزم بشربه، وشرب اللبن له ذلك. وقد ذكروا فيه منافع كثيرة. قد يقول قائل: كيف فعل بهؤلاء هذه الفعلة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمثيل بالقتلى؟ وكيف منع الماء مع أن المقاتل ولو كان في سكرات الموت إذا طلب الماء لا يمنع من الماء؟ فالجواب عن هذا أن هذا كان قبل النهي عن التمثيل بالقتلى، ثم إن ما حصل فيهم إنما هو جزاء ما فعلوا سواء بسواء، وجزاء سيئة بمثلها، وهكذا: وإن عاقبتم بمثل ما عوقبتم به، وعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وإن صبرتم فهو خير للصابرين. فإن هؤلاء ارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي وأخذوا الذود، بل جاء في بعض الروايات أنهم أخذوا هذا الراعي فكانوا يضعون الشوك في عينيه، فكان الجزاء من جنس العمل، وضعت المسامير المحماة في أعينهم كما وضعوا الشوك في عين الراعي. ونستفيد من هذا الحديث أن الشدة في موضعها واللين في موضعه، ما أتى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: الله المستعان، لماذا صنعتم هذا وسجنهم أسبوعين وعمل عليهم التزام؟ لا، فمن الناس من يحتاج إلى عقوبة رادعة، وخاصة المحاربون الذين يسعون في الأرض فسادا، فإن هذه الحادثة نزل بعدها قول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. المحاربون شرهم كبير مستطير، يخوفون الآمنين وينهبون الأموال ويسفكون الدماء ويقطعون السبل، فهؤلاء لا يتساهل معهم بل ينكل بهم ويعاقبون عقوبة يسمع بها كل من تسول له نفسه، أو كل من تسول له نفسه أن يقع في مثل ذلك. فاللين في موضعه والشدة في موضعها. والحجاج بن يوسف كان يحاول أن يستدل ببعض الأدلة ليفعل ما يريد بالناس من العقوبات، حتى كان يقول للناس في مسجد الكوفة: لو أمرتكم بالخروج من هذا الباب فخرج أحدهم من باب آخر لكان دمه حلال، لأنه عصى ولي الأمر، لأنه عصى ولي الأمر. وهذا الحديث ليس له فيه دليل، فإن هؤلاء مرتدون ليسوا مجرد عصاة. وقد كان أنس يقول: يا ليتني لم أحدث الحجاج بهذا الحديث. وهذا معناه أن ما كل من يسألك تجيبه كما يريد، ما كل من يسألك تجيبه كما يريد، فإن السائل أحيانا لا يكون سؤاله للاستفادة وإنما للتربص أو لشيء في نفسه، كما يصنع بعض الناس فيأتي يسأل: كيف تعلم السحر؟ كيف تفاصيل السحر؟ وما هو السحر؟ وكيف وكيف؟ لا ليحذر من السحر، لكن هو يريد يتعلم السحر فيسأل لعله يصل إلى طريقة للوصول إلى هذه الجريمة والمنكر. في هذا الموطن زل أبو الحسن المصري فطعن في أنس بن مالك بكلام سيء قبيح، وهو يتكلم على أحوال الناس فيقول بعض الناس: علمه كبير وعقله صغير. وبعض الناس عقله صغير وعلمه كبير. قال: ولهذا أنكر بعضهم على أنس بن مالك حين حدث الحجاج بعقوبة العرنيين، يعني معنى الحديث أن أنس عقله صغير. هذا غمز في صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد رد عليه أهل العلم في ذلك الوقت حين قال هذه المقالة السيئة: وكلما وجدت شيئا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحمل على سبيل المدح أو القدح فإن الواجب أن يحسن بهم الظن، وألا يذكرون إلا بالجميل ولا يصفون بالقبيح، ولا يذكر لا تذكر مساوئهم كما هو معتقد أهل السنة والجماعة في كتب العقائد، أنه لا تذكر مساوئ الصحابة أو ما شجر بينهم أو إلى غير ذلك، إلا إذا كان على سبيل التاريخ والتراجم أن يذكر الصحابي فيقول فعل وقال وطلع ونزل، ويذكر ترجمته فيذكر بعض الأقوال أو بعض الأحداث لا أنه يستدل بها للطعن، فيقول فلان كان عاصيا وفلان كان متمردا وفلان كان كذا، فهذا خطأ. ولو كان المتكلم لا ينوي الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا يجوز. هؤلاء قتلوا قصاصا وتراكمت عليهم عقوبات، أقيم عليهم حد الردة، والقتل قصاصا بالراعي، وأيضا عقوبة الإفساد في الأرض والسرقة، فلهذا استحقوا هذه العقوبة. استحقوا هذه العقوبة. وهذا فيه بيان أن من أصدي إليه معروفا الواجب عليه أن يرد بالمعروف وألا ينكر المعروف. أكرموا في المدينة وأرسلهم النبي مع الإبل يشربون ويرتاحون، ثم أنكروا هذا المعروف وغدروا بهذا الراعي وأخذوا الإبل وارتدوا عن الإسلام. هذا مثال لمن لا يعرف المعروف. ولكن انظر إلى هذه العقوبة التي نزلت بهم، ثم إن الآية التي نزلت فيهم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله حكمها عام، إنما نزلت فيهم وهي حكم عام لكل المحاربين، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومن هنا يتبين لك من هذه الحادثة ما يشترطه أهل العلم في الخليفة. يشترط أهل العلم في خليفة المسلمين شروطا، ومنها أن لا تأخذه الرحمة في إقامة الحدود. الخليفة لا يصلح أن يكون خليفة وهو يعني لا يريد أن يقيم الحدود. لماذا؟ قال أنا أرحم هؤلاء، فيترك القاتل والمجرم ويتساهل مع هذا وذا، هذا لا يصلح أن يكون خليفة. فالجد في موضعه والحزم والرحمة في موضعها، فلهذا جعلوه من شروط الوالي، كما ذكر ذلك القرطبي في تفسيره عند الآية إني جاعل في الأرض خليفة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وهكذا الشنقيطي في أضواء البيان، أن يكون الوالي حازما في إقامة الحدود وتأديب من يحتاج إلى التأديب. والحزم مطلوب لكن بلا مخالفة شرعية. فالحجاج بن يوسف كان حازما لكنه كان مجرما، فحزمه جعله يطغى ويتجاوز الحدود، قتل العلماء والصالحين وكل من خالفه ونصحه ربما استحل دمه بشبهة من الشبهات. ولكنه لم يثبت في ولاية العراق أحد مثل الحجاج لشدة أهل العراق وخروجهم وفوضى تحصل عندهم. ولهذا لما عين الحجاج بن يوسف وصعد المنبر وهم لا يعرفون من هذا الخليفة الجديد، وكان متقنعا، فجلس على المنبر ولم يتكلم، وإذا بالناس يحصبونه بالحصى يرمونه بالحصى، ففك عن عماماته وعن لثامه وقال أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني يا أهل العراق يا أهل الكفر والشقاق، إني رأيت رؤوسا قد أينعت وحان قطافها. ثم خطبهم خطبة شديدة، نكسوا رؤوسهم وسقطت الحصى من أيديهم ونكل بهم أيما تنكيل. ولهذا يقول بعضهم لا يصلح للكوفة إلا الحجاج، لا يصلح للكوفة إلا الحجاج أو من هو مثل الحجاج، ولم يضبط العراق وبلاد الكوفة وما حولها إلا من كان على طريقة الحجاج من الشدة والغلظة، مع أن التجاوز محرم. الحزم مطلوب من الوالي، والتجاوز في سفك الدماء وفي الاعتداء وفي الظلم ممنوع شرعا. ومع كل ما صنع الحجاج لكنه كان عنده غيرة على الإسلام، وكان من حفظة القرآن، وكان يجاهد في سبيل الله ويقاتل أعداء الله. ولما جاء في وقت وفاته تمثل ببيتين من الشعر فقال يا رب قد حلف الأعداء واجتهدوا بأنني رجل من ساكن النار، أيحلفون على عمياء ويحهم ما ظنهم بعظيم العفو غفار. حتى قال بعض أهل العلم لعله أن يغفر له بهذين البيتين، فالله أعلم. هو رجل ظالم لكنه مسلم وسفك كثيرا من الدماء، ولهذا يتربص ويسأل عن مثل هذه الأسئلة. حدثني بأشد عقوبة عاقب بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى تكون له حجة يعاقب بها ويقول قد فعل الرسول. فلما أخبر بهذا نكل بالناس تنكيلا، وهو الذي قتل سعيد بن جبير الإمام المفسر رحمه الله تعالى، وكانت له تأويلات وشبه، فإنه خرج عليه في زمنه ابن الأشعث، وكان يرى أنه أحق بالخلافة، وكان عابدا زاهدا، فتأثر به بعض الصالحين وبعض العلماء فوقفوا معه، وقفوا مع ابن الأشعث، فقتل ابن الأشعث وقتل من قتل معه، وشرد بأتباعه، منهم من غيب حتى مات الحجاج، ومنهم من قبض عليه وأعلن التوبة والاعتذار فخلى سبيله، ومنهم من قتله الحجاج. وكان فعلهم خطأ، وإن كان الحجاج ظالما لكن الخروج على الحاكم المسلم خطأ فادح، عواقبه وخيمة دنيوية وأخروية، لو لم يكن إلا قتل سعيد بن جبير. هذا من مفاسد الخروج على الحجاج، فإن سعيد بن جبير كان مؤيدا لعبد الرحمن بن الأشعث، وقد ذكر أهل العلم أن هذه هفوة من أولئك الأعلام الذين خالفوا الحجاج وناصروا عبد الرحمن بن الأشعث